وسلم وبعد، الصراط أهل السنة يؤمنون به هكذا، وهو جسر على جهنم، ها جسر على جهنم. اختلفوا في هل هو أدق من الشعر وحد من السيف أم أنه واسع. جاءت رواية فيما أذكر عن ابن عباس أنه واسع، وجاءت رواية عن أبي سعيد قال بلغني أنه أدق من السيف أحد من أدق من الشعر وحد من السيف، ولكن الناس إيش يمشون بقدر أعمالهم. فعلى كل إن الله أعلم، لا يضرنا هذا، المهم هو على جهنم حتى لو كان واسع، ها فالإنسان يخاف ما ينجل بفضل الله سبحانه وتعالى وبسبب ثم بسبب عمله. نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض يكون يوم القيامة هكذا، الشفاعة. الحوض هو الكوثر أو الكوثر غير الحوض؟ مستقر الماء، الحوض يعني ما يجمع الماء، يجمع الماء. والكوثر هو إيش؟ نهران يصبان فيه من الجنة، وهذا القول هو الذي أيضا رجحه القرطبي في التذكرة، السلام عليكم، ها في التذكرة. طيب بارك الله فيكم. إذن الأقوال التي فيها كثرة غير هذين القولين، قول يعني أقوال يعني لا ينبغي الاشتغال بها. الصحيح أن الكوثر هو النهر الجاري إلى الحوض، وإذا قيل عبر ترى يعبر بالكوثر وترى يعبر بالحوض لا يضر، ها لأن الحوض هو أصلا يحوي، الحوض يحوي الماء الكوثر نفسه، فما في هناك تناقض. قال رحمه الله تعالى ثالثا، وهذا القول إن أعطيناك الكوثر، من أحب أن ينظر بعض الأقوال هي موجودة، لكن هذا هو الخلاصة. قال ثالثا، ماء هذا الحوض جاء في السنة أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، نعم، وفي صحيح مسلم وغيره، وأنه أطيب من رائحة المسك. هو جاء عند مسلم أيضا أنه يجري في لؤلؤ أو في أثفر المسك، مجراه كالمسك أصلا ساقي، فهو طيب في لونه، طيب في مذاقه، طيب في رائحته أيضا، سبحان الله، في غاية من الجمال من جميع أنواعه. فالعين والفم والأنف تعشقه، العين تلتذ به برؤية هذا الحوض الصافي الذي هو أشد بياضا من اللبن. الماء عندنا يسمى الآن أسود، ها الماء أسود، لأنك لو نظرت إلى قعر بير ولا شيء أو حوض كبير ما ترى أسفله، مسود، لو كان أبيض سترى ما فيه، لكن الآن ترى أن الماء هو أسود، لهذا قالت عائشة الأسودان تمر والماء، بس لما ترى من بعيد ترى سوادا مثل ماء البحر، انظر ما ترى الأشياء التي داخله بالكثافة أصلا، وإلا لو رفعته نعم ما ليس له لون يعني إلا الطبيعي. أي نعم. قال والأنف تلتذ برائحته التي هي أطيب من ريح المسك، والفم يلتذ بمذاقه الذي هو أحلى من العسل، فما أحسن الطعم والرائحة والمنظر. الله أكبر. وهذا من باب الإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام ثم لأمته عليه الصلاة والسلام. رابعا يشرب الناس منه بآنية لا بأكفهم. هذا يرد على من؟ على الرافضة، قالوا من شرب من كف علي شربه لم يضمأ. المهم وأنه يزعمون أن عليا هو الذي يوزع الماء، فقولهم بعيد وباطل. كما يقول هل تريدون أن تشغلوا عليا لإسقاء الناس؟ هذا صعب. على كل حال هو هي دعاوي من الروافض لا يلتفت إليها. قال وهذه الآنية جاء في الحديث الصحيح أنها عدد نجوم السماء، البخاري ومسلم، ولأهل اليمن خاصية طيبة. قال عليه الصلاة والسلام إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصايا لأهل اليمن حتى يرفض عليهم، أي حتى يسيل عليهم. أي الظاهر، وهذه كرامة حيث أنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم بدون تعب، فكان جزاؤهم إيش؟ جزاؤهم أن يسقوا وأن لا يتعبوا في ذلك اليوم ولا ينتظروا، بل الناس بعدهم. لكن لا يلزم أن يتأخر المهاجرون والأنصار، لا، بل الأنصار بعضهم يقول هم من أهل اليمن، أصلهم من اليمن. قال وجاء في لفظ آخر أنها كنجوم السماء، ووصفها بأنها كنجوم السماء أعم من وصفها بأنها عدد نجوم السماء. ورجعت هذه وهذه ما في منافع، لأن الوصف الأول يشمل وصفها بأنها كنجوم السماء عددا وكنجوم السماء جمالا ولمعنا ولمعانا، فآنيته إذن كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقها عز وجل، وكذلك لها لمعان ونور يتلألأ من هذه الآنية. خامسا يرد هذا الحوض المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، أما غير المؤمن فلا يرده المنافقون المنافق، ولا يرده الكافر الخالص، بل أولئك يذهبون إلى النار. تتمثل لهم كأنها سراب فيريدونها عطاشا، هذا اليهود والنصارى ومن جرى مجرام من أهل الكفر الخالص. تتمثل لهم جهنم كأنها السراب ما يتساقطون فيها والعياذ بالله، انظر عاطش وإذا هو يلقى في النار، يزداد حرارة وعطشا إلى ما هو فيه. سبحان الله العالم. ثم قال رحمه الله وإنهم إذا رأوا هذا السراب يفرحون ويقولون الآن نروى، فإذا وصلوا إليها والعياذ بالله ألقوا فيها، أما المؤمنون فيريدون هذا الحوض ويشربون منه. أسأل الله أن يروين منه، اللهم آمين. أسأل الله كذلك أن يروين منه. نعم، أمة محمد بس، المؤمنون من أمة محمد، أما الأنبياء منهم من قيل له حوض، لكل نبي حوض، لكن هذا الحديث فيه مقع. لكن لو كان لكل نبي حوض يكونون يعني أحواض الأنبياء أقل، وليس في الوصف كهذا، والله أعلم. ولا مانع لو أعطاهم الله الحمد، فضل الله على الناس كثير، لأن أهل العلم يقولون حوض النبي أكثر أوسع، لأن الناس يردون عليه أكثر. قال رحمه الله تعالى أما من شرب سادسا أن من شرب منه فلن يظمأ بعده أبدا، وقد سبق أنه يكون في عرصات القيامة، ولكن قد ورد في الحديث أنهم يشربون بعد الصراط، أي بعد أن يعبروا على الصراط، وليس في ذلك تعارض، لأنه قد ثبت أن من شرب منه شربة واحدة لن يظمأ بعدها أبدا، فيكون شربهم بعد الصراط إما لظمأ يسير ليس فيه مشقة لأنهم عبروا النار وهي حارة أو أنهم يشربون منه تلذذا لا عطشا. وعلى ذلك فيكون في عرصات القيامة كذلك بعد العبور على الصراط، لكن الأهم هو الذي يكون في عرصات القيامة حين يشتد على الناس والعياذ بالله الكرب إلا من شاء الله. بعد عبور الصراط هو في قول هذا قال لأن الناس ينالهم عطش وشدة عظيمة حيث تدنو الشمس منهم مقدار ميل، فيعطشون ويحتاجون إلى الشرب من هذا الحوض، فإياك إياك أن تحرم الورود على هذا الحوض. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الحوض إذا صبروا على جور السلطان، على التمسك يعني بالدين والسنة، لم يدخلوا في الفتن ولم يدخلوا في البلاء. فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة أي استئثارا عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. رواه البخاري ومسلم. طيب، لذلك يرجى لمن صبر على السلطان وعلى جوره أن ينال مثل هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك قاعدة تقول إن الأحكام الشرعية والجزائية لا تتعلق بالشخص بعينه ولكن بوصفه وعمله، والعمل وصف، فليس هناك حكم شرعي أو جزائي معلق بشخص بعينه ولكن بوصفه بعمله، وهذا هو مقتضى عدل الله عز وجل، لأن الله ليس بينه وبين أحد محاباة حتى نقول يمكن أن يحابي أحدا لشخص، فالإنسان قد يحابي شخصا معينا في حكم يختص به لشخصه لقرابته أو لصداقته، ولكن الرب عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا يعطي أحدا حكما خاصا لشخصه أبدا. طيب بارك الله فيك. هو ليس الصبر على جور السلطان فقط هو السبب الأكبر، بل هذا من أسبابها، يعني الصبر على الدين والتحمل وعدم المشاققة للسلطان. طيب يجعلك معناه بعيد عن الفتن، بعيد عن الفتن والتمسك بالسنة. فالصحابة الأنصار هو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على خير كبير، لكن يوصيهم بهذا حتى لا يدخلوا في المصارعة بينهم وبين السلطان الجائر، فتحصل لهم مضرات ولأيضا للمسلمين بسببهم مضرات. فلهذا يعني وعدهم بالجزاء حتى يصبروا. وإلا بعضهم قد يصبر على السلطان وهو ليس صبرا احتسابيا، لا صبرا من أجل الله ولكن خوفا، فهذا ما لش أجر. هو إن كان مسلما نعم قد يعني يؤجر بسبب أنه ابتلي، بسبب أنه، لكن الذي يصبر ويقول أنا أترك المعارضة والخروج من أجل الله، هذا لا شك أنه أكبر أجرا عند الله. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل فقد ورد التخصيص في الحكم الشرعي لعين الشخص كما في حديث أبي برزة أبي بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه، فإنه لما كان يوم عيد الأضحى أحب أن يذبح أضحيته مبكرا من أجل أن يأكل هو وأهل بيته، فذبح أضحيته قبل صلاة العيد، فلما جاء وصلى العيد وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. يريد أن يرد على هذه الشبهة، يعني بعض الأحيان قد يختص الحكم بشخص، هذا نادر أو من أجل أن هذا قد قدم شيئا أصلا. قال: وأبو بردة رضي الله عنه مثل غيره من الصحابة صرحا لما سمع ذلك، قال: يا رسول الله إني نسكت قبل أن أصلي، يعني وأحببت أن آكل أنا وأهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم، أي أنها غير مجزئة للأضحية. قال يا رسول الله إن عندنا عناقا أنثى من المعز الصغيرة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزئ عني؟ يعني أن أذبحها الآن، يعني ما معش مسنة أصلا، ليس له مسنة العناق. طيب، يعني أن ذبحها الآن، يعني أن أذبحها الآن؟ قال نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهذا الحديث يدل على أن الحكم خصص بأبي بردة رضي الله عنه بعينه، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لن تجزئ عن أحد بعدك، فأخذ بذلك بعض العلماء وقال إن هذا تخصيص في الحكم الشرعي بعين الرجل، لكن أبى ذلك الحضر بن تيمية رحمه الله، وقال المراد بقوله بعدك أي بعد حالك، يعني لن تجزئ عن أحد حاله ليست كحالك. أشوف كيف تأول الظاهر حمل الحديث على ظاهره أولى. نعم، ليست كحالك، مثله مثل ما تقول للرجل ما بعدك رجل يوفي بالعهد، فالمعنى ما بعد وفائك وفاء بالعهد، لأنه وفاء كامل، وإلا سيوفي آخر بعدها بالزمن. وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الحق، فإنه لو جاءنا رجل مثل أبي بردة وذبح شاته قبل الصلاة جاهلا، ثم قالنا مثل ما قال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم عندي عناق صغيرة أذبحها بدلها، قلنا نعم لأنه جاهل. فإذا قال قائل أليس الله قد خص نبيه بخصائص، كما قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، وقد جاء أن أيضا عقبة لما قسم الضحايا ولم يبق إلا عناق قال اذبحه أنت. سنقول إذن هذا من جاء مثل عقبة فعنا، فالظاهر أن هذا يكون حال أخصصه النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الشخصين، وننتهي إلى هنا. طيب، عن يعني حال عقبة، يعني هو آثر الناس على نفسه ثم بقيت عناقا صغيرة، بقيت عناق صغيرة، قال له اذبحها أنت. ها؟ بس النبي صلى الله عليه وسلم قد يخصص، لأنه يوحى إليه خلاف غيره. الشيخ الإسلام تيمية له اجتهادات بعض الأحيان، يعني يتفرد عن الأئمة سبحانه، لكن قول الجمهور تطمئن إليه النفس، وهو ظاهر الحديث أصلا. قال فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك لأنه رسول، خص بذلك لأنه رسول الله، فهو خص بوصفه لا بعينه، ولولا أنه رسول لكان رجلا من بني هاشم. إذن فالقاعدة عندنا أن الأحكام الشرعية والجزائية لا تختص بالأشخاص بأعيانهم، ولكن بالأشخاص بأوصافهم. وهذا الاستطراد أوجبه قول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وعلى ذلك فيجري لمن صبر على جور الأئمة وأثرتهم على لمن صبر على جور الأئمة أو فيرجى نعم فيرجى لمن صبر على جور الأئمة وأثرتهم أن يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا يرجى ولم نقول يجزم، لأنه ربما يقول قائل إنه لن يتصف أحد بأوصاف الأنصار. نعم، كما قلنا قبل أنهم أصحاب عبادة وطاعة وتوحيد، ليس كغيرهم ممن بعدهم. حتى لو صبر فهو ليس كالأنصار، ولكن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالصبر، فيرجى لمن صبر أن يكون كالأنصار في هذا. سابعا، هل هذا الحوض خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يوجد في يوم القيامة أحواض أخرى لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا حوض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الحوض الذي تواترت فيه الأدلة، ولأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لخلق الله فيكون التابعون له أكثر فيحتاجون إلى ماء يروي ضمأهم، والآخرون أيضا يحتاجون. قال وقال بعض العلماء بل لكل نبي حوض، ولكن الأكبر والأعظم والأفضل والأكمل هو حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في هذا حديث رواه الترمذي بإسناد لا بأس به، هو فيه ضعف، هذا السند فيه ضعف، لكن هناك شواهد له. طيب، فمن حسنه فهو بكثرة شواهده، والله أعلم. أما شيخنا مقبل فكان يراه ضعيفا، وعلى كل حال المسألة فيها اجتهاد. الألباني يحسنه صح في الصحيحة، لا بأس اكتبون هذا. الصحاحة الشيخ الألباني الصحيحة يا 1589 الرقم. قال رحمه الله تعالى وهذا القول الأخير هو الراجح، وهو أن لكل نبي حوضا، ولكن الحوض الكبير الأعظم الأمثل الأكمل هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أولا لهذا الحديث الذي أشرنا إليه، يعني كعدد النجوم، أكوابه كعدد النجوم، أيضا أبيض من الثلج وأحلى من العسل. طيب، قال لأن هذا من كمال عدله سبحانه وتعالى، وثانيا لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل، فإنه من نهل من شرعه في الدنيا كان جزاؤه أن ينهل من أحواض الأنبياء يوم القيامة، لكن ليس معلوما لدينا من أين تستمد هذه الأحواض التي لغير النبي صلى الله عليه وسلم. أما حوض الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من الكوثر كما ذكرنا. وهل هذا الحوض واسع أو ضيق جاء في الحديث الصحيح، يعني يأتي بها على شفة الأسئلة تكون فقرات. وهل هذا الحوض واسع أو ضيق جاء في الحديث الصحيح أن طوله شهر وعرضه شهر، وبذلك يكون واسعا، يعني جاء ما بين يعني مكة إلى صنعاء أو إلى إيليا، يعني مسافة شهر، فيكون عرضه وطوله سواء، جاءت رواية زواياه ساوية. والله عز وجل إذا جعل البركة في الشيء ولو كان يسيرا، لكن لكثرة الناس كان واسعا من أجل يسعه. قال ثم قال رحمه الله لكن أخذ بعض العلماء من ذا من قوله صلى الله عليه وسلم طوله شهر وعرضه شهر أن الحوض مدور، لكن جاءت رواية زوايا كن مربعا، لأنه لو كان مربعا لكان ما بين الزاويتين أكثر من الشهر. فإذا قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن طوله شهر وعرضه شهر فإنه لا يتحقق هذا في جميع جهاته إلا إذا كان مدورا. وعلى كل حال فإن كان هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقبله، وإن لم يكن مراده فإنه جرى لسان العرب أنهم يقولون الحجرة طولها أربعة أذرع، الحجرة طولها أربعة أذرع وعرضها أربعة أذرع، مع أنها مربعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيا هنا لمن نال الشفاء، والمراد بالشفاء هنا الري، يعني هنيئا له، لأن من شرب منه مرة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، صار مشافى من مرض العطش. ثم قال عنه يذاد المفتري كما ورد، أنه يذاد المفتري كما ورد، يذاد أي يطرد، والمفتري أي الكافر. والظاهر أيضا المبتدع الضال الذي هو من رؤوس أهل البدع قد يصرفون، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول زحقا زحقا لمن غير وبدل، الذي ربما يأتي بالبدع ويدعو إلى البدع ويدافع عن البدع ويحارب السنن مع أنه مسلم قد يستحق هذه العقوبة والعياذ بالله. لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عاند النبي عليه الصلاة والسلام. قوله كما ورد أي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عنه الكافرون حتى إنه يذاد عنه أناس من أصحابه فيطردون، فيقول يا رب يا رب أصحابي، فيقال أنك لا تدري ما أحدث بعده. وهذا في الذين ارتدوا على أدبارهم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في الذين ارتدوا من أصحابه. أما الروافض قاتلهم الله يقولون أصلا هذا نص في أن الصحابة ارتدوا، ما بقي إلا 12 أو 14 شخصا. فهذه من شبههم. شوف أهل العلم يقولون إن المقصود بهم من ارتد، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا المشركين، كيف واحد مرتد يقاتل المشركين؟ ما يكون، سيكون مثلهم. ها أبو بكر وعمر والصحابة عثمان وعلي زبير وطلحة، جمهور الصحابة ما ارتد إلا النادر، وبعضهم رجع أيضا بعد الارتداد رجع إلى الحق. قال رحمه الله تعالى قوله ومن نحى سبل السلامة لم يرد أو لم يرد. من نحى أي من سلك سبل السلامة، سبل السلامة أي طرقها. وجمع المؤلف السبل مع أن سبيل الشرع واحدة، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جمعها المؤلف لوجهين. الوجه الأول ضرورة الشعر، لأن الشعر اضطر صاحبه إلى ما لا يجوز، كما قال صاحب منظومة النحو المسمات ملحة الإعراب، وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. فوصف الشعر بأنه صلف لأنه لا يعطي الشاعر الحرية في انتقاء الكلمات، بل لا بد أن يأتي بكلمة لا ينكسر بها البيت. الوجه الثاني أنه لم يرد بالسبل عموم الشريعة والملة، إنما أراد بذلك سبيل الخير أو سبل الخيرات، وهي صلوات وزكوات وصيام وحج وبر وصلة وحسن خلق وغير ذلك، فهي بهذا الاعتبار تكون سبلا أي طرق الخير كثيرة. وقد بوب النووي في رياض الصالحين باب طرق الخير، كثرة طرق الخير. وإلا إذا جمعت أو إذا أردت شريعة الإسلام كلها تقول سبيل الله. وقوله سبل السلامة أي السبل التي يحصل بها السلامة من العقوبات في الآخرة. ولم يرد أي لا يرده أحد عن الشرب من هذا الحوض. قوله فكن مطيعا واقف أهل الطاعة. أقف أي أتبع، الضمير وقف أهل الطاعة يقفوا بمعنى اتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف أي لا تتبع. والمراد بقفوهم اتباع آثارهم، فكن مطيعا لأوامر الله عز وجل، ومن أوامر الله التصديق بما أخبر الله به ورسوله، يعني فصدق بهذه الأشياء وثبوتها. كم بقي يكفي؟ ليش بقي شوية وننتهي. قال رحمه الله تعالى في الحوض والكوثر. الحوض سبق الكلام عليه، والكوثر على وزن فعول كوثر، وهو مأخوذ من الكثرة لكن زيدت الواو فيه للمبالغة. والكوثر نهر عظيم في الجنة يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره من الأنبياء، وقد ذكره الله عز وجل في قوله إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وسمي كوثرا لكثرته وكثرة خيره وبركته وغير ذلك مما تدل عليه المبالغة في كلمة الكوثر. فيجب علينا أن نؤمن بأن للرسول صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة يسمى الكوثر، والله أعلم.